الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة، تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أحكام الصيام وعن مفسدات الصيام، ونكمل بما هو شرط أساس لا بد منه في صحة الصيام ولصحة الصيام. فالشرط الأساس لصحة الصيام أن يكون الصائم مسلما، أن يكون الصائم مؤمنا، لأن الله قال في القرآن الكريم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا الشرط، هذا الأساس، وهو مؤمن، ف فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فاحذر وانتبه، من كان على غير الإسلام لا يصح منه الصيام، من كان على غير الإسلام لا تصح منه الصلاة ولا تقبل منه الأعمال الصالحة، ومن كفر أثناء الصيام خرج من الإسلام وفسد صومه. فالحذر الحذر من الوقوع في الكفر في رمضان وفي غيره، لأنه يجب على كل مكلف أن يحفظ إسلامه إلى الممات، أن يبقى على الإسلام، أن يبقى على الإيمان إلى أن يموت، إلى أن يرحل عن هذه الدنيا. ومن ما يجب على المسلم مما هو من فروض العين أن يعرف، أن يعتقد معنى الصفات الثلاث عشرة لله عز وجل، فهذا من الفروض الواجبة المؤكدة على كل مكلف. ولذلك قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. وانتبه معي جيدا، الواجب هو أن تعتقد معناها لا أن تحفظ ألفاظها عن ظهر غيب. ومن العلماء الذين نصوا على وجوب هذا الأمر الإمام الحجة الفقيه الولي الصالح أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو حنيفة من أئمة السلف، ولد في سنة 80 للهجرة وتوفي في 150 للهجرة، انظروا مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، بل 1200 من السنين. هذا أبو حنيفة نص على وجوب معرفة هذه الصفات على كل مكلف. ومن الفقهاء والحفاظ الذين نصوا على ذلك الحافظ النووي في كتابه المقاصد، وكذلك الفضالي، وكذلك عبد المجيد الشرنوبي المالكي، وكذلك مفتي لبنان الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي العناية، والحافظ الهرري في كتابه بغية الطالب وفي كتابه عمدة الراغب. وهذه الصفات أيها الأحبة واجب فرض على كل مكلف أن يعتقد معناها، ومن تركها لم يتعلم هذه الصفات يكون تاركا لهذا الواجب، يعني يكون عاصيا، يعني يكون آثما. وسأشرح هذه الصفات باختصار ليكون هذا المسلم قام بالواجب الذي عليه، أدى الواجب الذي عليه. الوجود، يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لا شك في وجوده، وهذا العالم كله دليل على وجود الله. وقال أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة علي بن إسماعيل رحمه الله رحمة واسعة: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. وهذا الدليل العقلي يعرفه كل مسلم، لكن من المسلمين من يحسن التعبير، من يعرف كيف يرتب هذا الدليل، ومن المسلمين من لا يحسن، لا يعرف كيف يرتب هذا الدليل، لكن في اعتقاد كل مسلم هذا موجود. ومن الأدلة العقلية على وجود الله أن تقول: هذا العالم متغير، والمتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد لهذا الكون من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه وهو الله. والله سبحانه يقول في القرآن الكريم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لا شك في وجود الله، يعني لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى. ومن الدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن تقول: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده لا يشبهه وهو الله سبحانه وتعالى. والوحدانية، فيجب الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في فعله. فالله تعالى واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. هكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. والله قال في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد. إذن يجب الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، لا ثاني له، واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. والقدم، أي أن الله سبحانه وتعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، لم يسبقه العدم، لأن الله قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. وروى مسلم والبيهقي والترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن الله تعالى لا ابتداء لوجوده. هذا الكون، هذا العالم، السماوات والأرض والجنة والنار والشمس والقمر والإنس والجن والبهائم والملائكة، كل هذا العالم كان معدوما ثم وجد بخلق الله له، وجد بإيجاد الله عز وجل، لأن الله قال: الحمد لله رب العالمين. وأما الله فلا بداية لوجوده سبحانه. والبقاء، أي أن الله تعالى لا نهاية له، لا يفنى ولا يبيد، لأنه قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. فالله أزلي أبدي، لا يزول، لا يتغير، لا يتطور، لا يتبدل، لأنه سبحانه وتعالى هو الأزلي الأبدي. والأزلي الأبدي لا يتغير ولا يتطور ولا يفنى ولا يهلك ولا يزول ولا يموت ولا يلحقه التغير. والقيام بالنفس، أي أن الله مستغن عن كل هذا العالم، فالله لا يحتاج إلى أحد، لا إلى الإنس ولا إلى الجن ولا إلى الملائكة ولا إلى البهائم. اسمعوا إلى قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله لا يحتاج للمكان ولا يحتاج للملائكة، بل ربنا مستغن عن كل هذا العالم، وكل هذا العالم بحاجة إلى الله، مفتقر إلى الله، لأن الله هو الذي أوجده. الله هو الذي أوجد هذا الكون، أوجد هذا العالم. وأما الله فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى مكان ولا إلى شيء. قال ربنا في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد، فالله تعالى لا يحتاج إلى أحد. الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل هذا العالم. والقدرة يجب الاعتقاد بأن الله قادر على كل شيء، والشيء هنا أي الممكن العقلي، فكل ما دخل في هذا الكون وكل ما كان من الممكنات فهو تحت القدرة. الله على كل شيء قدير، الله تعالى لا يعجزه شيء، لأنه قال في القرآن الكريم: والله على كل شيء قدير، وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمن شك في قدرة الله على شيء من الأشياء لا يكون من المسلمين. ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. يعني الذي يشك في قدرة الله تعالى هذا كافر بإجماع المسلمين، ليس من المسلمين. وهنا أحذركم من فساد شاع بين بعض الجهال، وهو ينسبون إلى نبي الله إبراهيم بأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا كفر وضلال وخروج من الإسلام. لماذا؟ لأنه تكفير لنبي كريم، تكفير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فما معنى ولكن ليطمئن قلبي؟ ليس معناه أن إبراهيم شك في قدرة الله، هل هو قادر على إحياء الموتى أم لا؟ ليس هذا معناه. إبراهيم ما شك في قدرة الله على ذلك، إذن فما معناه؟ ولكن ليطمئن قلبي في هل أعطى أن أرى ما طلبته، وهو إحياء الموتى. لأن بعض الأنبياء أعطي كل ما طلبه، وبعض الأنبياء أعطي بعض ما طلب. فقول إبراهيم ليطمئن قلبي في أي شيء؟ يعني هل يرى كيف يكون إحياء الموتى أم لا؟ هذا الذي طلبه إبراهيم. أما هو لا يشك في قدرة الله على ذلك، بل أجمعت الأمة على كفر من شك في قدرة الله عز وجل على شيء من الأشياء. والإرادة أي المشيئة، والمشيئة أيها الأحبة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. والله مشيئته مشيئة واحدة ليست متعددة، وهي مشيئة أزلية أبدية، ليست حادثة، ليست متغيرة، ليست متطورة. ليس اليوم يشاء أن يكون كذا أم لا، لا، بل مشيئته أزلية أبدية. يعني الله في الأزل شاء لنا أن نجتمع اليوم في هذا المكان، في هذا المسجد، بهذه الأعداد، بهذه الهيئات، بهذه الصفات، بهذه الثياب، وأن نتكلم في هذا الموضوع. هذا سبق في مشيئة الله الأزلية، ليس اليوم شاء لنا ذلك. الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية. ولذلك احذروا من قول بعض الجهال الذين يقولون: هذه المرأة كان الله يريد أن يخلقها رجلا ثم رجع فخلقها أنثى. يعني بزعمهم الله غير مشيئته. بعض الناس بالعامية يقولون: هذا الصبي كان الله بده يخلق بنت، رجع خلقه صبي. نسبة تغير المشيئة إلى الله كفر، لأن هذا معناه أن الله هناك من يغيره، هذا معناه أن الله عاجز ضعيف مخلوق مغلوب مقهور، هناك من يتصرف فيه. وحاشا لله، فالله أزلي أبدي، ومشيئته أزلية أبدية، ومشيئة الله لا تتغير لأحد، لا في شعبان ولا في رمضان. والعلم يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة العلم، وعلمه علم واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتجدد، علمه لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتبدل، هو بعلم واحد سبحانه وتعالى يعلم كل الأشياء جملة وتفصيلا، كل ما دخل في هذا الكون وما سيدخل وما يكون في الجنة والنار الله يعلمه، الله لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، لا بين الإنس ولا بين الجن ولا بين البهائم ولا بين الملائكة، لا في البحار ولا في البراري ولا في الجبال ولا في قطرات الماء، الله علمه شامل لكل الأشياء جملة وتفصيلا. ومن نسب الجهل إلى الله لا يكون من المسلمين، من قال لا أظن أن الله يعلم هذا الشيء أين هو، هذا نسب الجهل إلى الله. والله يقول في القرآن الكريم وهو بكل شيء عليم، إذن الله لا يعزب عن علمه شيء، لا يغيب عن علمه شيء، السميع البصير، الله متصف بصفة السمع، وسمعه أزلي أبدي، يسمع كل المسموعات بلا أذن بلا صماخ بلا عظم وبلا خرق، هذا الخرق الذي في العظم، الله منزه عن كل ذلك، الله يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس جارحة، ليس عضوا، ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس كمية، ليس كيفية، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. البصير، والله تعالى يرى كل المبصرات برؤيته الأزلية الأبدية، يرى بدون حدقة، من غير جارحة، من غير شحم، من غير اتصال شعاع بينه وبين المخلوقات، الله منزه عن كل ذلك. قال ربنا في القرآن الكريم وهو السميع البصير. الحياة، ويجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة الحياة، وحياة الله ليست بجسد ولا روح ولا دم ولا غذاء ولا تنفس ولا قلب ولا ما يحتاجه المخلوق، كل هذا مستحيل على الله. حياتنا متعلقة على اجتماع الجسد والروح، نحن إذا خرجت منا الروح صرنا من الأموات، صرنا أمواتا. الله حياته ليست بجسد ولا بروح ولا بتنفس ولا بغذاء ولا بقلب، حياته صفة له أزلية أبدية ليست كحياة المخلوقين. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما حياة المخلوقين فهي حياة مخلوقة ليست أزلية أبدية. والكلام، يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة الكلام، وانتبهوا جيدا، كلام الله تعالى كلام واحد ليس متعددا، لأن التعدد صفة المخلوق. وقد نقل الإمام السكوني وقبله الحافظ البيهقي الإجماع على وحدة كلام الله، واسمعوا إلى ما قاله السكوني في كتابه التمييز في المجلد الأول، قال مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. أعيد لكم، قال السكوني في كتابه التمييز في المجلد الأول صحيفة 92، مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. من الذي يتعدد كلامه؟ المخلوق. الله كلامه كلام واحد لا يتعدد ولا يتخلله انقطاع. أنا كلامي أنت كلامك يتخلله انقطاع، وهذا صفة الحدوث. التغير علامة الحدوث، وأكبر علامة على الحدوث التغير. الله صفاته لا تتغير، الله صفاته أزلية أبدية، فكلامه كلام واحد لا يتعدد، لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتكلم بعد سكوت أو يسكت بعد كلام. كلامه بلا حرف ولا صوت ولا لغة. وانتبه جيدا، الحرف والصوت واللغة صفات أزلية أم صفات حادثة مخلوقة؟ حادثة مخلوقة. متى وجدت هذه الصفات؟ عندما وجد من يتكلم بها، الملائكة، إبليس، آدم، هؤلاء عندما وجدوا تكلموا بالحرف والصوت واللغة. الجنة عندما خلقها الله خلق فيها النطق، فقالت قد أفلح المؤمنون كما ورد في حديث رواه البيهقي. إذن الحرف والصوت واللغة صفات مخلوقة، والأزلي الأبدي لا يتصف بصفة مخلوقة، لأنه لو اتصف بصفة مخلوقة لكان مخلوقا. فحدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، فالله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. إذن انتبهوا جيدا، إذا سئلتم كيف القرآن نزل باللغة العربية، يقال القرآن بمعنى اللفظ المنزل نزل باللغة العربية لأنه دليل يدل على الكلام الذاتي، عبارة عن الكلام الذاتي. كما أننا لو كتبنا هنا على الجدار الله فقيل لك ما هذا، تقول الله. هذه الألف واللام واللام والهاء ليست هي الذات المقدس، إنما هذا الاسم يدل على الذات المقدس الأزلي الأبدي الموجود بلا مكان. واللفظ المنزل القرآن باللغة العربية ليس هو عين كلام الله الذاتي، بل هو دليل يدل على الكلام الذاتي. لو نحن الآن كتبنا على الجدار أسماء الله الحسنى بلغة عربية أو بغيرها من اللغات، هذه الأسماء أليست تدل على ذات واحد أزلي أبدي ليس حالا في الجدار؟ واللفظ المنزل القرآن ليس هو عين كلام الله الأزلي الأبدي، بل هو عبارة دليل يدل على الكلام الأزلي الأبدي، هذا معناه. وانتبهوا جيدا، ما ورد في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ليس معناه أن الله يتلفظ بكاف ونون، لا. كن هذه كلمة باللغة العربية من حرف الكاف ينقضي ثم تأتي النون، يعني تعاقب، يعني تغير، يعني صفة المخلوق، يعني هذا مستحيل على الله. فما معنى إذن كن فيكون؟ كن فيكون تعبير عن سرعة الإيجاد، أي أن الله يوجد الأشياء بلا تعب ولا مشقة، هذا معناه. ليس معناه أن الله يقول لكل حادث ولكل مخلوق كن 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 كن، لا، هذا مستحيل، هذا لا يليق بالله. هذا معناه أن الله حادث مخلوق يتلفظ ويتكلم بكلام مخلوق، وهذا مستحيل. ولا نقول الله تلفظ بالكاف والنون، ولا نقول تلفظ بالقرآن، لا، إنما نقول الله كلامه أزلي أبدي، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، ليس ككلام العالمين، ليس مبتدأ وليس مختتما وليس بلغة من اللغات، إنما هو صفة أزلية أبدية لله. والمخالفة للحوادث أي أن الله لا يشبه شيئا من كل خلقه. قال في القرآن: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ولله المثل الأعلى. أيها الأحبة، هذه الصفات التي شرحناها الآن واجب على كل مكلف أن يعتقد معناها. بعض المواضع نحن فصلنا ووسعنا للضرورة للأهمية، لكن لا يجب بكل هذا التوسع، إنما الأصل واجب معرفته على كل مكلف. وانتبهوا، هذا الذي شرحته لكم الآن اسمعوا ماذا قال عنه العلماء: من شرحه للناس، من علمه للناس من غير تحريف ولا تبديل، له من الثواب والأجر أكثر من صلاة 100,000 ركعة من السنة، وأكثر من 100 حجة نافلة، وأكثر من 100 ختمة من القرآن. كم أخذ معنا من الوقت الآن؟ ثلث ساعة. بثلث ساعة تأخذ أجراً وثواباً أكثر من قيام كل رمضان من أوله إلى آخره بالتراويح مع الوتر ومع سنة العشاء. هذا الذي شرحناه ثوابه أكثر من كل ذلك. وهذا ليس معناه أننا لا نصلي قيام رمضان، لا نصلي، لكن أتكلم عن الثواب، عن الأجر. فاشرحوا هذا للناس وأقبلوا بهم لحضور مجالس العلم. مجلس العلم روضة من رياض الجنة. الله يوفقنا جميعا للصيام والقيام ولتحصيل العلم ونشره بين الناس لخدمة الدين والدعوة. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله. اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم قونا وأعنا على نشر العلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وقوي شوكة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، فإن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك، فارحمنا ولا تعذبنا يا الله. ارحمنا ولا تعذبنا يا الله، ارحمنا ولا تعذبنا يا الله. سألناك بمحمد والقرآن، سألناك بأسمائك الحسنى أن تختم لنا بكامل الإيمان. يا من أكرمت وجه محمد، سألناك بحبيبك محمد، بحبك لحبيبك محمد، أعتقنا من النار، أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار، أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أحوالنا، واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقموا الصلاة.